صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لازلنا مع أول وصية لقمانية، وهي قوله لابنه: يا بني لا تشرك بالله. ذكرنا في المحاضرات السابقة ماهية الشرك، وتعرضنا إلى أقسامه، وكان كل كلامنا فيما عبرنا عنه بالشرك الجلي، وأشرنا إلى أنه يوجد قسم آخر من أقسام الشرك اسمه الشرك الخفي. لماذا عبر عنه بالخفي؟ لأن العقل الذهن البشري لا ينتبه إلى أن هذا الأمر هو من مصاديق الشرك، يغفل الذهن عن هذا. فلذلك جاءت الروايات ونبهت على أن هذا الأمر هو مصداق من مصاديق الشرك. ما هو هذا الأمر؟ نقرأ في الروايات الشريفة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: هو الرياء. الشرك الأصغر، الشرك الخفي، هو ماذا؟ الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا. وأكثر من رواية بهذا المضمون: كل رياء شرك، الرياء الشرك الخفي. فروايات كثيرة تنبهنا إلى أن الرياء هو مصداق من المصاديق الخفية للشرك. نجي الآن إلى ماهية الرياء. ماذا نعني من الرياء؟ الرياء مشتق من رأى، نفس فعل رأى المعروف، لكن على سبيل المفاعلة. وإحنا عندنا ضرب، يعني الضرب صدر من شخص ووقع عن شخص. ضارب يعني صدر الضرب من شخص ورد عليه بماذا؟ بردة فعل، هذه يسموها مفاعلة. الرياء مأخوذ من الإراءة، يعني أن تري أحدا شيئا. فالمعنى اللغوي للرياء هو الفعل الذي يقصد معه أو يقصد به أن يراه الغير. أقوم بالفعل وأكون قاصدا لأن يرى الناس هذا الفعل، هذا يسمى بالرياء. لماذا هذا الأمر شرك أصغر؟ لأنه إذا أنا سأقوم بالفعل، مثلا أنا سأتصدق، سأعطي مالا لفقير، المحرك الأول لي هو الأمر الإلهي، فأنا أتصدق قربة إلى الله تعالى، وأيضا أريد من الصدقة أن يرى الناس هذا الفعل. أعطي للفقير: يا ناس شوفوني، ترى أنا ماذا؟ أتصدق. فأنا في نفس الوقت قصدت رضا الله وقصدت رضا الناس. فإذا نريد نستبدلها بتعبير آخر، نقول: أشركت الناس مع الله في العمل. فالعمل هو لله وهو للناس، فلذلك عبر عنه بماذا؟ بالشرك، لأنك في مقام النية تشرك مع الله أحدا. والذي يقابل الرياء ماذا؟ الإخلاص. شنو تعني كلمة إخلاص في اللغة؟ الإخلاص إحنا للآن نستعملها طبعا مو في التمر الإخلاص، لا، نقول ذهب خالص. شنو يعني ذهب خالص؟ يعني صافي مصفى، ما فيه شوائب، ما فيه أي شيء آخر غير الذهب. أصل كلمة خلصة تستعمل في اللبن عند العرب، يقال لبن خالص أو خلص اللبن، إذا اللبن ما بقي فيه شيء غير اللبن، يعني صفي من كل شيء. العمل الخالص هو العمل الصافي. كيف صافي؟ نيته صافية لله لا يشوبها شيء. يقال هذا عمل ماذا؟ خالص. العمل الخالص يكون الدافع لهذا العمل والقصد فقط وفقط 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 هو من؟ هو الله عز وجل. في مقابل الرياء تكون لك ماذا؟ مآرب أخرى وأهداف أخرى. نجي الآن لآثار الرياء. هل للرياء آثار وخيمة؟ نشوف القرآن كثير التحذير من الرياء. شنو المشكلة التي يسببها الرياء؟ عندنا عدة آثار، سنكتفي بذكر البعض. الأثر الأول للرياء هو إحباط العمل. الله عز وجل يحبط العمل. كيف؟ أنت تقول العمل صار، نقول لا، هذه قضية لازم نفهمها. إحنا إذا عندنا عمل عبادي ننظر له من جهتين، من جهة الصحة ومن جهة القبول. يعني أنا الآن سأصلي، ماذا تعني كلمة صلاة صحيحة؟ يعني أصلي الصلاة بالكيفية التي يريدها الله، أفتح كتاب فتاوى، كتاب فقه، وأنظر إلى أحكام الصلاة وأطبقها، هذه الصلاة تعتبر ماذا؟ صحيح. شنو قيمة الصحة؟ قيمة الصحة الإجزاء وسقوط التكليف. يعني أنا الآن صليت الفجر صحيح أو لا؟ يوم القيامة الله ما بيسألني ليش ما صليت الفجر، لا يا رب أنا صليت صلاة صحيح، سقط التكليف. لكن هل نستحق الثواب؟ يقول لك لا، هنا نتوقف. الثواب لا نستحقه على الفعل إلا إذا كان مقبولا، فشرط حصول الثواب هو القبول. مثلا نأتي إلى الصدق، أنا شفت فقير تصدق، الصدقة صحيحة. شنو يعني صحيحة؟ انتقل المال من ملكية إلى ملكية الفقير، أخذت مال ملكي وأعطيت إياه صار ملكي. لكن هل لأن المعاملة أو العبادة صحيحة لا بد أن تكون مقبولة؟ نقول لا، القبول له شروط، لذلك ليس كل عمل يقوم به الإنسان يأخذ عليه ثواب، لا، إلا إذا كان مقبولا. ومن شروط القبول ماذا؟ إخلاص النية وعدم الرياء. فلو أنا أعطيت صدقة لأحد ثم جيت يا ناس أنا البارحة تصدقت على فلان، الصدقة صحيحة، لكن هل أستحق الثواب؟ لا، لأن شرط القبول هو ماذا؟ الإخلاص. وحيث أنا كنت من المرائين فالصدقة غير مقبولة، إذن لا ثواب. لذلك الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كيف؟ كالذي ينفق ماله رياء الناس. شنو معنى الإبطال؟ يعني نحرم ثواب العمل. والروايات عجيبة: إن الله لا يقبل عملا فيه مثقال ذرة من الرياء. وأكثر من هذا، هذه ملاحظة، الرياء مو دائما في أول العمل، يعني أنا أعطيت صدقة الآن ورأيت هذا الرياء، لا، قد أقوم بالعمل ويقبل ويكتب الثواب، لكن افترض بعد سنة سنتين كنت من المرائين، شو يصير؟ يمحى العمل من صحيفة أعمال. الرياء مو دائما الآن، حتى لو فيما بعد. شوف الرواية عجيب. الإمام الصادق عليه السلام سئل عن قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: ليس يعني أكثركم عملا. ترى مقاييس الله غير مقاييسنا. احنا دائما ننظر للكم، كم ركعة صليت في اليوم، وكم ختمة ختمت في الشهر، وكم ريال تبرعت، وكم ألف، وكم مليون. لا، مو هذه مقاييس الله. ليس يعني أكثركم عملا ولكن أصوبكم عملا. الكم، الكيف. وإنما الإصابة خشية الله والنية الصادقة والحسنة. قيمة العمل في ماذا؟ في النية. ثم قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل. المحافظة على العمل في صحيفة أعمالك أصعب من نفس العمل. زين، شنو العمل الخالص؟ والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله. وهذه مذكور في الروايات. شنو العمل الخالص لوجه الله؟ العمل الذي يستوي بالنسبة إليك المدح والذم. فلو مدحك المادحون لن تفرح، ولو ذمك الذامون لن تغضب لذمهم. ليش؟ لأن المادح لن ينفعك بمدحه، والذام لن يضرك بذمه، لأنك تريد وجه الله ولا تريد ثوابك، ليس بأيديه. شنو يعني الإبقاء على العمل أصعب من العمل؟ يعني أنت قمت بعمل الآن في السر، وهذا العمل ماذا؟ قبل منك وسجل في مثلا في صحيفة أعمالك. افترض بعد 10 سنوات كتبت الصحافة على هذا العمل، وجيت أنت نفخت صدرك وصرت تقول: أنا اللي فعلت وأنا اللي سويت. هذا معنى إحباط العمل. هنا يمحى العمل من صحيفة أعمالك. ليش؟ الآن شاب العمل الرياء. العمل كان خالص، فيما بعد شابه ماذا؟ الرياء. فالسلبية الأولى والأثر السلبي للرياء هو إحباط العمل. اثنين، العامل الثاني والأثر السلبي الثاني، الانسلاخ عن الإيمان. الرياء يسلخ الإنسان عن الإيمان. كيف؟ شوف هذه الآية العجيبة، آية في وصف المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ليش هذا العطف المباشر؟ كأنها علاقة طردية، يعني من يرائي الناس ذكره لله ماذا؟ يقل. كلما كثر الرياء كلما قل ذكر الله. ليش؟ عادة الإنسان بطبعه يميل إلى الأثر المادي الملموس لعمله، عادة. إذا هو مخلص لله لن يبحث عن الأثر المادي. فيما بعد، بعد فترة يبدأ يشوف هذا الأثر المادي، مثلا الناس تتحدث، الناس تمدح، يصبح حديث المجالس شو يصير؟ يبدأ يرتبط بهذا الأمر، يحس براحة، بنشوة، شيئا فشيئا يعجب هذا الأمر، يرى أن العمل، هذا العمل صنع له وجاهة، سمعة بين الناس، شيئا فشيئا يبدأ بالارتباط، يبحث عن العمل ماذا؟ عن الأثر المادي للعمل، فيصبح عمله مع الأيام خالصا، لكن خالصا لمن؟ للناس مو لله. الرواية عجيبة، رواية شخص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من نجاة غدا؟ شنو طوق النجاة غدا؟ شوف الرواية عجيبة. قال: إنما النجاة في أن لا تخادع الله فيخدع، فإن من خادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان. هو مؤمن يخلع منك الإيمان، عجيب. فقيل له: وكيف يخادع الله؟ معقول احنا نخادع الله؟ قال: يعمل بما امر الله، العمل ما امر به الله، ثم يريد به غيره، يريد به غير الله. هذا الذي يعمل بما امر الله ويريد في نيته غير الله، يريد الناس يصير الله يسلب عنه الإيمان. لذلك تشوف مع الأيام يترك حتى هذا العمل، وهذا للأسف نلاحظه في بعض الأنشطة. إحنا مثلا عندنا في المنطقة أنشطة كثيرة تطوعية دينية، خدمة المساجد، خدمة المجالس، الحسينيات، الملتقيات الدينية الثقافية، الجمعيات الخيرية، عادة تكون لجان. شوف واحد طلع من اللجنة: ايش فيك يا ابو فلان؟ يقول: والله الجماعة هذول ما نشتغل معهم. ليش؟ يقول: انا اشتغل واتعب واشقى واكرف، وبالنهاية ما حصل تقدير منهم. هذا غياب. ليش؟ انت ما تشتغل لهم عشان تحصل تقدير منهم. حصل تقدير ما حصل تقدير، أنت تطلب من؟ تطلب الله. عملك لأجل الله. افترض كل زملائك في الإدارة في اللجنة لم يقدروك ولم يعطوا قيمة لعملك، أنت ما تعمل لهم، أنت تعمل لله، فلا يهمك مدحوك أو ماذا ذموك. تشوف ترك هذا العمل التطوع الذي هو باب من أبواب الخير بسبب قضية ماذا؟ شخصية. شوف كيف تصير القضية الشخصية هي المقدمة، ويبدأ بعدها شوي شوي. الرياء من الأمراض التي تسلخ الإنسان عن الدين. زين، نأتي للأثر الثالث وهو الأثر الاجتماعي. البعض يقول الرياء، التشديد في منع الرياء، هل هو أمر إلهي فقط يعني تعظيم لله، أو له بعد تربوي في المجتمع؟ نقول له بعد تربوي. كيف؟ الآن لما العمل الخيري يرتبط بالآثار المادية أو بالدوافع المادية، مثل ماذا؟ مثل الآن لو تروح لأوروبا أو أمريكا، في جمعيات خيرية أو لا؟ في. ليش توجد جمعيات خيرية كثيرة؟ ما أدري نعمم، نقول قسم كبير منها السبب في وجودها ماذا؟ ها منو يعرف؟ قانون الضرائب. هناك قانون الضرائب، إذا عندك ضرائب إما تدفعها للدولة أو تحولها إلى جمعيات خيرية، وطبعا بعض الجمعيات الخيرية طيبين، تحط الفلوس من هنا ترجع لك الفلوس من الجهة الثانية. على كل حال، فسبب وجود أو الذي يجعل الجمعيات الخيرية موجودة التبرعات التي تأتي بسبب قانون الضرائب. زين، لو ما في قانون ضرائب بتبقى جمعيات خيرية؟ لعل أغلبها يندفع. أجيب مثال أوضح. الآن قبل شهرين للمتابع الشأن العراقي، شهرين ثلاثة شهور، تشوف ما شاء الله صار اهتمام بالمواطنين، مساعدات وتقديم خدمات وزيادة في بطاقة هذه المؤن المؤونة. تشوف فجأة صار اهتمام بالناس وبأحوال الناس. ليش؟ انتخابات. راحت الانتخابات، صار عادت حليمة. لما يرتبط العمل الخيري بالأسباب المادية وبالدوافع المادية يكون قابلا للانقطاع. بمجرد أن ينقطع تنقطع هذه الأسباب، شو يصير؟ ينتهي العمل الخيري. الله عز وجل ربط العمل الخيري بسبب غيبي، وهذا السبب هو الثواب الأخروي، والثواب الأخروي دائم مستمر. فبما أن الثواب الأخروي دائم مستمر، العمل الخيري ماذا؟ سيبقى مستمرا. لماذا؟ لوجود الدوافع، لأن الدافع دائما موجود. الثواب مو خزينة تنتهي في يوم من الأيام، والله ما عندنا ثواب، لا، الثواب دائما موجود. بما أن الثواب موجود، العمل الخيري موجود. بل أكثر من هذا، التنفير الوارد من الرياء في الروايات والتجديد عليه لمنع مثل هذه الأمور، أن يكون العمل ظاهره خيريا والقصد منه ماذا؟ أهداف شخصية. مثل واحد يساعد الناس، ليش؟ عشان مرشح انتخابات ويريد ينزل مثلا كنائب في البرلمان. الله نفرنا من هذا العمل، خلى حاجز نفسي بين المؤمنين وبين هذا العمل. ليش؟ لكي لا تنجح مثل هذه المشاريع ويخدع بها الناس. لا، الله جعل الميزان في العمل، مو الكم. انت قد تتبرع بعشرات الملايين، في نظر الله ولا شيء، صفر، بل وبال عليك يوم القيامة. في حين مؤمن عادي قد يتبرع بريال صادق النية يكون صك دخوله للجنة. ليش؟ لأن هذا الريال دافع إلهي بحت، قربة لله تعالى. ذاك لا، عند أهداف شخصية. الله عز وجل عندما حرم الرياء ونفرنا من الرياء، يريد أن يكون العمل الخير ماذا؟ بعيدا عن كل دوافع ونوازع شخصية. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء. طبعا بين قوسين الآية هذه البعض يخطئ في فهمه، ترى مو أهل البيت قالوا هذا الكلام لما أخذوا الخبز وأعطوا للمسكين قالوا إنما نطعمكم لوجه الله. لا، هذا لسان حالهم، حالهم لما ساعدوا المسكين واليتيم والأسير، إنما نطعمكم لوجه. ليش؟ ما في أي دافع شخصي لهذا العمل، هذا أكلهم الوحيد، ما عندهم أي أكل إلا هذا المقدار، وأعطوه لمن؟ للفقير. شنو الدافع الشخصي أو النفسي؟ لا يوجد. لوجه الله، لذلك شنو الآية اللي بعدها؟ ها ها فوقاه مباشرة لما كان العمل لوجه الله بلا فصل، الله أخبر بجزائهم في يوم القيامة. كل الآيات اللي بعد هذه الآية تصف ماذا؟ الجنة. سلام الله على أهل البيت عليهم السلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.